الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ابن جرير: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما يغضبنك، ينزغنك يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم، فاستعذ بالله. يقول: فاستجر بالله من نزغه فإنه سميع عليم. الله عز وجل سميع عليم. يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه، لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. فإذا أحسست بالغضب استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالغضب يوقعك في مهالك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: لما نزل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربي كيف بالغضب، أي كيف إذا جاء الغضب؟ فأنزل الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذا أحسست بالغضب استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له، أي قيل لذلك الغضبان: الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، فمن شدة الغضب فقال: ما بي من جنون، أنا لست مجنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استحسست بالغضب استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب يوقعك في المهالك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصل النزغ الفساد، أصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر. العياذ معناه الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر. وأما الملاذ ففي طلب الخير، كما قال أبو الطيب الحسن ابن هاني المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فاللياذ طلب الخير، والعياذ طلب دفع الشر. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. وقد قدمنا الأحاديث وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هاهنا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف، وقرأ آخرون طائف، وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان، فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب طيف أي غضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب. فإذا وسوس لك الشيطان بالمعصية تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. اللهم اجعلنا منهم. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله هاهنا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف يعني صرع، فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني أي من مرض الصرع. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. فقالت: بل أصبر ولا حساب علي. فمن أصيب بمرض الصرع فعليه أن يصبر ويتوب إلى الله ويجتهد في طاعة الله. ورواه غير واحد من أهل السنن رحمهم الله، وعندهم قالت تلك المرأة رضي الله عنها: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعوا الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر وللجنة، ولكن أدعو الله أن لا أتكشف أي إذا صرعت لا يتكشف ثيابي. فدعا لها فكانت لا تتكشف إذا صرعت. وأخرجه الحاكم رحمه الله في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم رحمه الله ولم يخرجاه. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شاباً كان يتعبد في المسجد، شاب كان يتعبد في المسجد، فهويته امرأة، أحبته امرأة، فدعته إلى نفسها إلى الزنا والعياذ بالله، وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل. فذكر هذه الآية، الشاب تذكر هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكر الشاب هذه الآية فخر مغشيا عليه، وقع مغشيا عليه، أغمي عليه، ثم أفاق فأعادها أي أعاد هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فمات الغلام، مات بعدما قرأ هذه الآية وحفظه الله من الوقوع في الزنا. فجاء عمر رضي الله عنه، فعز فيه أباه، عز أبو هذا الولد، وكان قد دفن ليلا، كان هذا الشاب دفن ليلا، فذهب عمر رضي الله عنه فصلى على قبره بمن معه، ثم ناداه عمر، عمر نادى هذا الشاب الميت فقال: يا فتى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تلا هذه الآية وأجابه الفتى، الله تعالى أحيى الفتى فأجاب، وأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر، قد أعطانيها ربي عز وجل في الجنة مرتين. قال: ذلك مرتين. فالذي يخاف الله ويكف عن المعصية الله يدخله الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، الذي يخاف الله ويترك الذنب الله تعالى يدخله الجنة. اللهم اجعلنا منهم، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وقوله تعالى: وإخوانهم، أي وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم، يمدونهم في الغي، أي تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وشياطين الإنس يدعون إلى المعاصي ويزينونها. اللهم أعذنا من شياطين الإنس والجن. وقال ابن كثير رحمه الله: المد الزيادة، يمدونهم أي يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفه، ثم لا يقصرون، إلى معناه إن الشياطين تمد والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك، كما قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين تمسك عنهم. قيل معناه كما رواه العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون، يقول: لا يسأمون. نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. وكذا قال السدي رحمه الله وغيره، يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية، أي شياطين لا تفتر فيه ولا تبطل عنه، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم انفعنا بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قالوا لولا اجتبيتها، يقول المشركون: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير رحمه الله عن عبد الله بن كثير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قال: لولا اقتضيتها. قالوا تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير رحمهم الله. وقال العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لولا اجتبيتها تقول تلقيتها من الله عز وجل. وقال الضحاك رحمه الله: لولا اجتبيتها يقول لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. المشركون يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية، أي معجزة، وخارق، أي مخالف للعادة، كما قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها؟ قال الله تعالى له: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي، فإن بعث آية قبلتها، وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك، فإنه حكيم عليم جل جلاله. فالمشركون يعلمون أن محمدًا رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولكن عاندوا وجحدوا، وهم يعرفون صدقه صلى الله عليه وسلم، والكتب السابقة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنه رسول الله، وأنه يجب الإيمان به إذا بعث. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات. القرآن الكريم أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى تحدى الكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم انفعنا بالقرآن وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة، كما ورد الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وكذلك رواه أهل السنن رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه مسلم ابن الحجاج رحمه الله أيضا ولم يخرجه في كتابه. وقال إبراهيم ابن مسلم الهجري رحمه الله عن أبي عياض رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، يعني في أول الأمر، فلما نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والآية الأخرى أمروا بالإنصات. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن المسيب بن رافع قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على فلان وسلام على فلان، فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن بشير بن جابر قال صلى ابن مسعود رضي الله عنه فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. قال وحدثني أبو السائب حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار رضي الله عنهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله من حديث الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن وصححه أبو حاتم الرازي رحمه الله. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله عن يونس عن الزهري رحمهم الله قال لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، فإن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه بالصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله وهو القديم كمذهب مالك رحمه الله، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد الإمام الشافعي رحمه الله يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ويستمع لما بعد ذلك. وقال في الجديد الإمام الشافعي رحمه الله يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية، لما ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن جابر رضي الله عنه مرفوعة، وهو في موطأ مالك رحمه الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر رضي الله عنه موقوفا أي من قوله، وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله مصنفا على حدة، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا، والله أعلم. يعني قراءة الفاتحة لا بد منها ثم استمع لما بعد ذلك، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله مصنفا على حدة، يعني رسالة خاصة، وسماها كما قال المعلق جزء القراءة خلف الإمام، واختار وجوب القراءة خلف الإمام السرية والجهرية أيضا، يعني الفاتحة، والله أعلم. يقرأ الفاتحة ثم يستمع لقراءة الإمام. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح رحمهم الله يتحدثان، والقاص يقص يعني والواعظ يعظ، فقلت ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال فنظر إلي، فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما، قال فأعدت، فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما، قال فأعدت الثالثة، قال فنظرا إلي فقال إنما ذلك في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال في الصلاة، وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله أن المراد بذلك في الصلاة. وقال شعبة عن منصور سمعت إبراهيم بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجاهدا رحمه الله يقول في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله. وقال هشيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال في الصلاة وعند الذكر. وقال ابن المبارك رحمه الله عن بقية سمعت ثابت بن عجلان رحمهم الله يقول سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة فيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهنا وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن ليث عن مجاهد رحمهم الله أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا قال السكوت. وقال مبارك ابن فضالة عن الحسن رحمهم الله إذا جلست إلى القرآن فأنصت له. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. تفرد به أحمد رحمه الله. فقراءة القرآن عبادة بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت ألف لام ميم أعطاك الله ثلاث حسنات ويضاعفها إلى 30. فقراءة القرآن عبادة عظيمة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية. وقالها هنا بالغدو وهو أوائل النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، كما أن الأيمان جمع يمين والآصال جمع أصيل. وأما قوله تعالى تضرعا وخيفة أي اذكر ربك في نفسك رهبة أي خوفا ورغبة طمعا في فضله، وبالقول لا جهرا، ولهذا قال ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا جهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه، يعني ندعوه سرا، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله جل وعلا سميع قريب جل جلاله، فإذا دعوت الله ادعو الله سرا وخفية وخشوعا لله جل جلاله. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا على أنفسكم، لا تجهروا تتعبوا أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب جل جلاله. فإذا دعوت الله ادعو الله سرا فالله يسمعك جل جلاله. فالله يسمعنا ويرانا، فعلينا أن نتقي الله. وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به، أعوذ بالله. فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون، ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار أي وسط. وكذا قال في هذه الآية الكريمة: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله رحمهم الله أن المراد بهذه الآية أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به. ثم المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا. فهذا الذي قالاه لم يتابع عليه، بل المراد الحظ على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة عليهم السلام الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عليهم السلام عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يصلون ويسجدون لله جل وعلا. وهذه أول سجدة في القرآن، هذه السجدة أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجة رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الأنفال، وهي مدنية، آياتها 76 آيات، كلماتها 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، حروفها 5294 حرفا، فالله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنفال المغانم، الأنفال يعني الغنائم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس رضي الله عنهما فكذلك، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأنفال الغنائم. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء، يعني في أول الأمر كانت الغنائم خاص للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنائم إذا جاهد المسلمون وغنموا يخرج الخمس من الغنيمة، وهذا الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن ذكر الله عز وجل. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربع الأخماس الباقية للمجاهدين. وكذا قال مجاهد وإكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها المغانم، الأنفال المغانم كانت للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى قوله: واعلموا أنما غنمتم، ففيها تفصيل خمس الغنيمة للرسول ولمن ذكر، والباقي الأربع الأخماس للمجاهدين. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأنفال الغنائم، قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أي تأني وعجل. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل، والسلب من النفل، يعني إذا أعطى الإمام أحدا فرسا زيادة له تشجيعا له، والسلب إذا قتل مسلم مشركا فيعطى ما على ذلك المشرك من سلاح وثياب، النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يجرحه، حتى كاد يحرجه أن يشق عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ، اسم الرجل الذي ضربه عمر بن الخطاب، يعني تأديبا. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما بعث الله نبيا صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا، أي ناهيا، آمرا، محللا، محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رضي الله عنهما رجل فسأله عن الأنفال، فسلط على ابن عباس رضي الله عنهما رجل فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، يعني إذا قتل المسلم مشركا كان يعطاه فرس ذلك الرجل أو سلاحه. فأعاد عليه الرجل السؤال فقال له مثل ذلك، ثم عاد عليه حتى أغضبه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ، رجل اسم رجل الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه. فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس فنزلت: يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق رحمه الله: لا نفل يوم الزحف، يعني وقت الجهاد، إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عنهما. وقال ابن المبارك رحمه الله وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في الآية: يسألونك عن الأنفال، قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: هي الأنفال السرايا، إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة للقتال. حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا علي بن صالح بن حي قال بلغني في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قال السرايا، يعني إذا بعث جماعة للجيش للقتال، ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. وقد صرح بذلك الشعبي رحمه الله، واختار ابن جرير رحمه الله أنها زيادة على القسم، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه الإمام أحمد رحمه الله حيث قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفا، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفا، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض، أي مع الغنيمة. قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سيفي. قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف، فقال إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه، أي مع الغنائم. قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلى بلائي، أي ما قاتل مثلي. قال فإذا رجل يدعوني من ورائي، قال قلت قد أنزل الله فيه شيئا، قال كنت تسألني السيف وليس هو لي وإنه قد ذهب قد وهب لي فهو لك. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من طرق عن أبي بكر بن عياش به. وقال الترمذي رحمه الله حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي الله عنه قال نزلت في 4 آيات أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه أي اعطنيه، فقال ضعه من حيث أخذته 2 مرات ثم عاودته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته أي في الغنيمة، فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال الآية. وتمام الحديث في نزول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر، وآية الوصية. إن هذه الآيات نزلت في عند سؤال سعد. وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث شعبة به. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه يقول أصبت سيف بن عائض يوم بدر، وكان السيف يدعى بالمرزبان، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل الغنيمة أقبلت به فألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله، فرآه الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. ورواه ابن جرير رحمه الله من وجه آخر. سبب آخر في نزول الآية، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سألت عبادة رضي الله عنه عن الأنفال، فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. عن بواء يقول عن سواء. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا أبو معاوية ابن عمر، أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلامة عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في أهارهم ينهزمون ويقتلون، وأقبل الطائفة على العسكر يحوزونه أي يجمعونه ويجمعونه، وأحدقت الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا، نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال. ورواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم رحمهم الله في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث. وقال الحاكم رحمه الله: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردوية رحمهم الله واللفظ له، وابن حبان والحاكم رحمهم الله من طرق عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، أي لا تنفردوا، فإنا كنا رداء لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، إلى قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا. فجاء أبو اليسر رضي الله عنه بأسيرين، فقال: يا رسول الله صلى الله عليك، أنت وعدتنا. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك فتشاجروا أي تنازعوا. ونزل القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال ونزل القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة إلى آخر الآية. وقال الإمام أبو عبيد الله القاسم بن السلام رحمه الله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها: أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب، فكانت الأنفال الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال وللأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها، من غير أن يأخذ الخمس، على ما ذكرناه في حديث سعد رضي الله عنه. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فنسخت الأولى قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وقال ابن زيد ليست منسوخة بل هي محكمة. قال أبو عبيد وفي ذلك آثار: والأنفال أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة، أن الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمس الغنيمة لهؤلاء والأربع الباقية للمجاهدين. ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم فنفلها الله تعالى هذه الأمة، فهذا أصل النفل. قلت شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر الحديث إلى أن قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الأولون كانوا إذا غنموا يجمعون الغنائم، إذا كانت كاملة تنزل نار من السماء تأكلها. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله الغنائم. يؤخذ الخمس لله والرسول وأهل القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربع الأخماس الباقية للمجاهدين. ثم قال أبو عبيد رحمه الله: ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتل نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربعة، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى، فإحداهن في النفل لا خمس فيه، وذلك السلب، والثاني النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا أي قطع من الجيش في أرض الحرب فتأتي بالغنائم، فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها، وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. قال أبو عبيد: والوجه الثاني رحمه الله من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإذائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيش فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فهو له بعد الخمس، فهو لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من كلامه وهو قوله: إن غنائم بدر لم تخمس نظر